بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديث موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والصحيح المسند من أسباب النزول. كما قلت لكم ذكروني بمسألة تبويبات البخاري في بعض الكتب، بس التبويب فقط، وفي حديث كذا تبويب وفي حديث كذا تبويب وفي حديث كذا، لأن الحقيقة جرد التبويبات هذه مهمة جدا، جرد التبويبات مهمة جدا، فذكروني يعني إن شاء الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله: سورة الإسراء. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ثم ساقه من طريق أخرى إلى ابن مسعود، وفيه: فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون فنزلت. الحديث أصله في البخاري، لكن ليس فيه التصريح بالنزول، وهو في البخاري في التفسير، وأخرجه ابن جرير وأخرجه الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم وسكت عليه الذهبي. وفيه: فأنزل عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم، وذكر الآيتين إلى قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون.
نعم، سياق مسلم عن عبد الله قال: كان نفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن، فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم، فنزلت: أولئك الذين يدعون، يعني يدعونهم، أولئك الذين يدعونهم يعني لهم الإنس يدعونهم من الجن، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بالوسيلة، وهي الوصيلة أي بطاعته سبحانه وتعالى. فهل اقتديتم بهم؟ فهؤلاء عبدوهم من دون الله، فأسلم هؤلاء المعبودون وبقي هؤلاء يعبدونهم وهم يعبدون الله، فأولئك الذين يبتغون، أولئك الذين يدعون وهم من الجن، يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأيضا من عبد الملائكة، ومن عبد الأنبياء، ومن عبد الصالحين، فالملائكة والأنبياء والصالحون يعبدون الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يعبدون من؟ كالذي يدعو حسينا ويعبد حسينا، مدد يا حسين، والحسين كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويعبد الله تبارك وتعالى. وكذلك المسيح، فقد عبدوه من دون الله والمسيح يعبد الله، ولهذا تحتج على عبدة الحسين بالحسين، تقول: هاتوا دعوة من دعوات الحسين، أنه كان يدعو جده أو يدعو أباه أو يدعو أمه. هل دعا الحسين جده رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في المحنة العظيمة حين أرادوا قتله؟ هل قال: مدد يا جدي، لا تتركني يا جدي؟ أبدا، وإنما ذكرهم بالله. ولهذا كان من كلمات الحسين رضي الله عنه قال لهم: والله لا، ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي سواي. أراد أن يمنعهم، لأنه قال لهم: اذهبوا بي إلى يزيد بن معاوية، فأبوا. طب إلى الصغر، أبوا. طب أرجع، أبوا. ولهذا البعض يستشكل يقول: كيف تقولون انه يعني ان خروج الحسين غير مشروع، ومع ذلك كل أهل السنة يقولون بأنه قتل شهيد المظلوم. الشهيد المظلوم نعم هو الشهيد المظلوم، قتل مظلوما نعم، قتل مظلوما لأنه رجع وتوقف وأراد أن يذهب إلى يزيد فأبوا، أبوا إلا قتله ولم يسلموه إلى أي شيء أراده، قتلوه ظلما رضي الله عنه، قتلوه ظلما. وحتى لو ما رجع فهو مقتول ظلما، لأنه كان ينبغي أن يرفع تأويله وأن ينظر ما عنده وأن يعاملوه بغير هذه المعاملة، ولهذا أراد رضي الله عنه أن يدفعهم عنه فقال ليس يوجد، مثل ما قال عثمان رضي الله عنه لقتلته، أما قال لهم فضائلة وقال أسمعتم هل بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى بئر رومة فله الجنة فكنت أنا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا، وهكذا أراد أن يردعهم ولكن لم يرتدعوا فقتل الحسين رضي الله عنه كما قتل عثمان ابن عفان من قبله. فهل قتل الحسين يا رسول الله؟ هل عيسى دعا إبراهيم عليه السلام ودعا موسى عليه السلام؟ فأولئك الذين يدعون أي يدعونهم من دون الله من جن أو من ملائكة أو من أنبياء أو من صالحين يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يتقربون إلى الله، فإن كنتم تعظمون هؤلاء فاتبعوا طريقتهم. أنت تعظم الحسين اتبع طريقة الحسين، أنت تعظم رسول الله اتبع طريقة رسول الله. نعم.
وقوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا منه قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا، فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم، قال لا بل أستأني بهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. الحديث عزاه الحافظ ابن كثير في البداية إلى النسائي وقال إن سنده جيد وأخرجه ابن جرير والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عليه الذهبي، وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح.
نعم. إن شئت أن تستأني بهم يعني أن تتأنى بهم ولا تطلب هذا، لأنه لو فعل الله عز وجل ذلك لهم وأنزل هذه الآية ثم لم يؤمنوا لأهلكهم. ومعلوم أن هذه الآيات وآيات الاستفتاح أن يستفتحوا بها نريد كذا وكذا وكذا، أن الإنسان لا ينتفع بهذه، ولو كانت لو تحول الصفا ذهبا هل كانت ستؤمن قريش؟ ولو أزيحت الجبال عنهم هل كانت ستؤمن قريش؟ لا يمكن. قال سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا، ما هو أعظم بقى من ذلك، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمن، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. طيب لو أنزل كتابا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، ولو فتحنا بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. بل ما هو أعظم من ذلك، لو عاينوا النار ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى بعد معاينة النار لو أمهلوا ورجعوا لحصل لهم ذلك أيضا. وعليه فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الأرفق وقال لا بل أستأني بهم، فأنزل الله عز وجل هذه الايه هذه الآية والذي لا يدخل قلبه الآيات الشرعية فإنه لا ينتفع بالآيات الكونية ولو انشق القمر أمامه. طيب من غير تحويل جبال مكة ذهب ولا كذا، أليست السماوات هذه دليلا عظيما على خلقه سبحانه وعلى قدرته وعلى قوته؟ أليست الأرض هذه، أليست الجبال، أليست نفسك هذه دليلا على هذا؟ ومع ذلك من آمن بهذه الآيات الكونية؟ من هم الذين آمنوا بهذه؟ أعلم الناس بالآيات الكونية وهم الكفار، فإنهم يعلمون ما فيها من مغازي، ولعلنا نحن نأخذ منهم هذه المعلومات الدقيقة في هذا الكون بمجراته وحركات سيره، ومع ذلك ما آمن أحد منهم بهذا إلا القليل. نعم.
وقوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت فقلت إنه يوحى إلي، فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. الحديث ذكره البخاري في صحيحه في مواضع منها، وفيه لما نزلت عليه.
لكن هذه القراءة ليست من القراءات المتوترة العشرة، فهي من القراءات الفردية. نعم. وأما القراءات العشرة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم.
الحديث ذكره البخاري في صحيحه في مواضع، وفيه لما نزل عليه الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأخرجه مسلم والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، والمسند وابن جرير والطبراني في المعجم الصغير. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش ليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح، قال فسألوه عن الروح، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا، فأنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر إلى آخر الآية. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. الحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي. قال الحافظ ابن كثير في الكلام على هذا الحديث الأول وهذا الحديث يقتضي فيما يظهر بادئ الرأي أن هذه الآية مدنية وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن الصورة كلها مكية، وقد يجاب عن هذا بأنها قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو نزل عليه الوحي بأن يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه، وهي هذه الآية.
نعم، وهذا كثير أن الآية قد تنزل في مكة وتنزل في المدينة، فيكون نزولها بمكة فهي مكية ثم تنزل بالمدينة مرة ثانية. هذه أيضا تدل على مدى ما كان يكاد به للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن قريشا وإن اليهود على ما بينهم إلا أنهم يتفقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاليهود تؤلب قريشا على رسول الله حتى في الحرب وليس في النقاش فقط، حتى في الحروب، ولهذا في وقعة الخندق هم الذين ألبوهم ووعدوهم الوعود الكاذبة حتى يقوموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هم يعطونهم هذه الشبهات وهذه الأشياء التي يسألون عنها رسول الله، لأن اليهود قوم عندهم علم بالتوراة، أما قريش ما عندهم علم، ما عندهم علم، فكانت يهود تغري قريشا في معارضة النبي صلى الله عليه وسلم هذه. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كانت قريش تقول نحن أفضل ولا محمد؟ يقول لا، أنتم أفضل، أنتم أفضل، ويعطونهم هذه الأسئلة. سألوا محمدا عن الروح فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فهؤلاء يشتركون على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بينهم ما بينهم من العداوة، وإن كان بينهم، ولهذا كانت يهود تقول كده تستفتح على قريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيأتينا رجل ويخرج منا نبي وسنقاتلكم، يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءوا ما عرفوا به كفروا به، ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وإلا كانوا يستفتحون، يقول سيأتينا رجل ونقاتلكم معه وكذا، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعوا؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جحدوا رسالته وجحدوا نبوته، وعليه مهما كانت قوى الأرض بينها من عداوات فإنها تتفق على شيء واحد ألا وهو ضرب الإسلام، فيجتمع اليهود والنصارى على النيل من الإسلام، مع أن اليهود والنصارى بينهما بينه، لكن إذا كانت القضية هي الإسلام فخلاص، كالفرق من أهل البدع فإنهم يجتمعون على أهل السنة، ولو كان بينهم فيما بينهم العداوات، لكن القضية التي يجتمعون عليها عداوة أهل السنة. تجد الصوفية مع الشيعة مع كل الطوائف تجتمع على عداوة أهل السنة، مع أن بينهم العداوات، لكن يجتمعون على أهل السنة، على أهل الحق. ليه يا أخواني؟ لماذا؟ لأن أهل السنة أعداؤهم كل هذه الفرق، فلهذا القدر المشترك بين كل هذه الفرق العداوة لأهل السنة. إنما ممكن الصوفية مثلا تعادي الإخوان مثلا ولكنها تحب الشيعة، الشيعة مثلا تعادي الصوفية لكنها تحب الإخوان، يعني القدر المشترك، ما في قدر مشترك، في أشياء دون أشياء، لكن القدر المشترك عند الجميع واحد ألا وهو عداوة إيه؟ لأنك أصلا أنت تعادي كل هذه الطوائف. ولهذا إخواني حمل أهل السنة حمل ثقيل، لأنهم لا يواجهون طائفة، ولهذا البعض كان يقول إيه؟ يقول ده أنت لو الحاكم يسمع كلامكم هذا يعني يجعلكم أنتم الإيه؟ السادة، أنتم على رأس الناس. يا سلام لما يسمع كده، لا مظاهرات ولا اعتصامات ولا خروج على حاكم ظالم، والله لو يسمع كلامكم هذا يعطيكم المناصب العالية. نقول أولا أهل السنة ما أطمعون في المناصب، ثانيا أهل السنة يفقهون جيدا أن الحاكم لو سمع هذا سوف يضحي بهم أول من يضحي. ليه؟ لأنهم يقولون بأن المظاهرات ما تجوز والانتخابات ما تجوز. ليه؟ لأن هذا من شرعة أهل الكفر والديمقراطية الضالة البعيدة عن الإسلام الجاهلي. لا 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 لا، يعني أنت تحارب الديمقراطية؟ لا، يبقى احنا أول من نحاربك أنت، أول من نحاربك أنت. وإذا فرح بعدم الخروج على الحاكم الظالم فإنه يحزن للخروج على نظام الحاكم الظالم بتعليمات. ولهذا مالك إلا الله، مالك إلا الله، لا تنتظر أن أحدا ينصفك. أهل السنة ما لهم إلا الله سبحانه وتعالى. أعطوني جماعة على وجه الأرض أو طائفة يمكن أن تنصف أهل السنة. طيب، هل أنصف المأمون؟ هل أنصفت المعتزلة الإمام أحمد وهو يقول الدماء الدماء ويصبر على المأمون رغم ما فعل؟ هل أنصف الإمام أحمد؟ أبدا. هل أنصفه الواثق والمعتصم؟ أبدا. وهو يقول الدماء الدماء يمنع ما أنصفوه. هل شيخ الإسلام أنصف وهو يدعو أيضا نفس الدعوة؟ هل ابن عبد الوهاب أنصف ويدعو نفس الدعوة؟ ما لأهل السنة إلا الله، من الآخر كده. فلا تمني نفسك، لكنها قد تكون مراحل ونقلات. ليس لأهل السنة من ينصرهم إلا هو سبحانه وتعالى. فترى الآن مثلا الإخوان مع التبليغ مع الصوفية مع الحزبية، وكل مجتمع عليك أنت. ولهذا الآن ما الطائفة التي تحارب في مصر الآن؟ ما يقولون عنها أنها طائفة المداخلة؟ ترى اللي في حياتي ما تكلم، اللي ما تكلم الوديع، تراه الآن يتكلم عن المداخل وكيف نواجه المداخلة، مع أنه ما قال يوما ما كيف نواجه الصوفية، ولا قال يوما ما كيف نواجه الشيعة. يا إخواني خطر الشيعة عظيم وكذا، فجمع الطلبة وقال كيف نواجه الشيعة، ما قال هذا، إنما كيف نواجه المداخلة. مع أنهم فيما أعلم وفيما قرأت لكل هؤلاء يتفقون على أن هؤلاء ما عندهم أخطاء في السنة، إنما أخطأون في نظرهم أنهم يبالغون أو عندهم غلو في الجرح والتعديل. طيب، الغلو في الجرح والتعديل يعني أحكم على شخص، يعني أنا أحكم عليك بنوع غلو مثلا، يعني ليست مصيبة يعني كبيرة كمصيبة ترك السنن وترك أصول السنة كما هو عند الطوائف الأخرى. ولهذا لما قلت للمأربي يعني ما أقلق مضجعك إلا المداخلة، ما أقلق مضجعك الصوفية؟ ما أقلق مضجعك الشيعة؟ ما أقلق مضجعك الإخوان؟ طيب هنعتبر أن هذه الطائفة ضل، هل تكلمت فيهم وفي غيرهم؟ قال أنا عندي كتب وعندي وكذا ورددت وفعلت. فين الكتب هذه؟ ثم إن كانت هناك كتب، الآن الحملة تكون تسع حلقات كلها على المداخلة، فهذا أمر شخصي أكثر من كونه أمرا يتعلق بالشريعة، لأنه على قاعدتهم الواسعة ومنهجهم الأفيح الأفيح الذي يسع الأمة كلها. المفترض أن هؤلاء يكونوا أئمة هدى ومصابيح دجى، المداخل هذو على المنهج الأفيح الواسع هذا، لكن الأفيح يضيق، هذا مضيق هرمز عندهم، يضيق عنق الزجاج. نعم.
وقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قال البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا.
نعم، حتى لا يسب هؤلاء القرآن. فدل هذا على أن الإنسان قد يترك بعض الأشياء، ليس بالتنازل، وإنما قد يترك بعض الأمر لدرء مفسده، كما قال سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، حتى لا تسمع قريش من قراءتك فخفت صوتك. ما يقال هذا تنازل؟ هذا ليس بتنازل، صفة ترفع أو تنزل، ترفع صوتك أو تخفض صوتك. وكذلك الإنسان مثلا قد يطرق تسمية بعض الأشخاص من أهل البدع في بعض المواضع مع بعض الأشخاص في بعض الوقائع. يعني أنا بالأمس أذكره وقد لا أذكره اليوم. الآن جاء لي واحد قال لي: ماذا تقول في فلان؟ أو مثلا أنا أرى لو ذكرت فلانا أمام هذا سوف يفتن في ديني ويترك الدين كله. فيراعي الإنسان المصلحة المفسدة في ذلك. والأمر قائم، أنت تسمي أمس، غدا، بعد شهر، لكن في هذا الموضع مع هذا الشخص في هذا الحال قد يترتب على ذلك مفسدة، وقد يكون هذا استدراج لترد دعوتك. فلهذا لا يراعي الإنسان مصلحة ومفسدة في ذلك. وليس أعظم من هذا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. انتقاص هذه الآلهة موجود، وسب هذه الآلهة موجود، لكن ما تأتي أمام المشرك وتلعن إلهه فيلعن إلهك. فالأمر موجود إذن، لكن انتقاء الوقت، انتقاء الحال، فإنه قد يترتب على ذلك مفسدة أو مضرة. فراعي هذا. فترى أن تذكر فلان بأنه مبتدع، وترى أن تذكر فلان بأنه مخطئ، وترى أن تسكت، على حسب الايه، على حسب الحال والمقام، لأن الناس قد لا يستوعبون ما عندك فتستوعبه أنت. بعض الناس قد ما يستوعب، بعض الناس يستدرجك، بعض الناس ينصب لك شباكا، بعض الناس يريد، وهكذا. فإن الناس قد لا يعون الحالة الآن أو في هذا الوقت، مع وجود الأصل، وهو أنك تسمي، أنك تذكر، أنك تبين أهل الأهواء، ترد على أهل الأهواء، على أهل البدع، إلى غير ذلك من هذه الأحوال، فيراعى في هذا الأمر. وهذا ليس من التنازل، هذا ليس من التنازل، إنما هو من فقه الحال. إنما التنازل تترك ما أمرك الله به، أو ما أمرك به ترتكب ما نهاك عنه الله سبحانه وتعالى، هذا هو التنازل، هذا هو التنازل. أما أن ترعى المصلحة، فلان هذا تكلمه بحكمة، فلان هذا بموعظة حسنة، فلان هذا بجدال، فلان هذا تسكت عن شره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا له بئس أخو العشير. يبقى تكلم، تكلم. فلما دخل قال تعالى: يا بئس أخي العشيرة، ألان له الكلام. النبي بيّن ولا ما بيّن؟ بيّن، لكن الآن سكت، لأن المصلحة تقتضي هذا في هذا الموقف. يبقى حصل البيان. أما يكون البيان في كل حال، في كل مقام، في كل زمان، مع كل شخص، مع كل فرد، قد يترتب على ذلك ضرر، قد يترتب على ذلك ضرر. واحد مثلا قد أتاك مولع بواحد معين من أهل الأهواء، أول ما تقول لك مثلا: إيه الحكاية بالضبط؟ إيه الموضوع يعني بتاع، خد بالك؟ فأول ما تيجي تقول: تعالى، أنت بتحضر لمين الأول؟ بحضر لفلان ده، فلان هذا ضل مضل ضل مضل وهو في قلب إمام الأئمة، يوم يطلع لكنهم تعالى ما نجعل السنة الجماعة في كذا إيه كذا في كذا كذا كذا، وأهل أهل السنة يقولون إيه كذا. طيب هؤلاء كانوا يقولون إيه؟ كانوا يقولون كذا. طيب انظر ماذا قال، قال كذا ينفع؟ لا ما ينفعش كذا، لا 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 لا, لا, لا. وكمان ويبقى إذن هو إيه يأتي معك، هو نفسه الذي سيحكم، وحتى لو حكمت أنت بعد ذلك فقد خفت الوطأ. إنما من أول الأمر تعالى فلان كذا قد يصد عنك ولا ينتفع، فإذا أنت مبين مبين لمحال، لكن تبين من أول الأمر ولا في وسط الأمر ولا في آخر الأمر؟ فأذن له بإساق العشير، لكن لما دخل ألان الكلام. إيه الممنوع يا أخوان؟ الممنوع عدم البيان، الممنوع السكوت بلا بيان، هذا هو الممنوع. أما أن أسكت في حال دون حال هذا لا يسمى سكوتا، هذا لا يسمى سكوتا، هذا يسمى إيه؟ هذا نعم. طيب، وذكر تخريجاته رحمه الله تعالى، ثم قال: وأخرج ابن إسحاق في السيرة من سيرة ابن شهاب الجزري عن عباس قال. نعم،
وأخرج ابن إسحاق في السيرة من سيرة ابن هشام وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا وأبوا أن يستمعوا منه، وكان الرجل إذا أراد أن يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقا منهم، فإن رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاه فلم يستمع، فإن خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته لم يستمع الذين يستمعون من قراءته شيئا، فأنزل الله عليه: ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا تسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به وابتغ بين ذلك سبيلا. وهذا لفظ ابن جرير، ولا تنافي بين هذه الأسباب، إذ يحتمل أن المشركين يسبون القرآن ومن جاء به ويؤذون من رأوه يستمع للقرآن، كما أنه يحتمل أن المراد ولا تجهر بصلاتك أي بدعائك في الصلاة، ورواية أن ذلك في التشهد كما عند ابن جرير مبينة لموضعه، والله أعلم.
ولا تنافي بأن هذا، فالآية قد تتضمن أكثر من سبب، وهذا موجود في كثير من الآيات. نعم، طيب نقتصر.